بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في ذكر سدرة المنتهى. وسيأتي في الحديث سبب تسميتها بسدرة المنتهى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة بن زيد قال: حدثنا مالك بن مغول حاء تحول الإسناد، وحدثنا ابن نمير وهو عبد الله وهو محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي هو عبد الله قال: حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة هو بن مصرف عن مرة هو بن شرحبيل أو شراحيل الهمداني عن عبد الله وهو بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وهو من السابقين. من كبار علماء الصحابة. قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، حين أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى، هذا مراده. لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، أي انتهي به في معراجه إلى السماء، إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة. إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، أي ما يصعد به من الأرض، فيقبض منها، يعني من أعمال العباد، يصعد بأعمال العباد إلى سدرة المنتهى فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، من فوقها، من الأرزاق والوحي وغير ذلك ما أراده الله. وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، إذن هذا هو السبب في تسميتها بسدرة المنتهى. إليها ينتهي ما يصعد به من ما يعرج به من الأرض، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها وينزل به إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب، أي يغشاها فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، أي في ليلة المعراج، فطرد الله عليه الخمس الصلوات الخمس، وفي بداية الأمر افترضها خمسين، فما زال يتردد بين موسى عليه الصلاة والسلام الذي أمره أن يطلب من ربه التخفيف، فما زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى خفف الله عز وجل تلك الصلوات إلى خمس، فهي خمس في العمل وخمس في الأجر كما جاء في الحديث. لشرف هذه العبادة ولعظمها افترضها الله عز وجل على نبيه في ليلة المعراج بغير واسطة في السماء، افترضها الله في السماء وهو في السماء. وأعطي خواتيم سورة البقرة كذلك من غير واسطة جبريل. آمن الرسول إلى آخره، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات، غفر الله لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات أي الذنوب العظيمة الكبيرة التي تقحم صاحبها في النار، تكون سببا لدخوله النار، أي دون الشرك. وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات أي الذنوب العظيمة الكبيرة التي يأثم صاحبها وتقحمه في النار وهو تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل أن يعذبه بسبب هذه الذنوب ويقحمه في النار حتى يهذب من ذنوبه ثم يخرج منها الشفاعة. أو يغفر الله له. وظاهر الحديث أنه يغفر، قال وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات إن شاء الله أن يغفر له غفر له، وإن شاء أن يعذبه قدر ما عنده من هذه المقحمات عذبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الحديث فيه فضل التوحيد، أن من مات لا يشرك بالله شيئا فإن الله يغفر له ذنوبا عظيمة، فإن الله يغفر له ذنوبا عظيمة بسبب توحيده وعدم إشراكه بالله شيئا. لكن عنده توحيد يعني مطلق التوحيد، ما دام أنه مرتكب للمقحمات لبعض الكبائر عنده مطلق التوحيد وليس التوحيد المطلق أي الكامل. وقوله في هذا الحديث في سدرة المنتهى أنها في السماء السادسة، تقدم معنا في حديث أنس أنها في السماء السابعة، أنها في السماء السابعة. والذي يؤيد هذا تسميتها بالمنتهى، سدرة المنتهى، أي أنها في أعلى السماوات وأنه ينتهى بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى السماوات إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله من العلا. فكيف الجمع بين هذا الحديث أنها في السماء السادسة وبين حديث أنس أنها في السماء السابعة؟ الأكثر على أنها في السماء السابعة، ما في حديث أنس، قالوا ووصفت بالمنتهى لأنها في السماء السابعة في آخر السماوات في أعلى السماوات، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة وإلى حيث شاء الله. ومنهم من جمع قالوا فيحتمل أن أصلها في السادسة وأن فروعها ومعظمها في السابعة، تنتهي إلى السابعة لعظمها، عظم هذه السدرة هذه الشجرة. وجاء في حديث أنس أن ورقها كآذان الفيلة وأن ثمرها كالقلال، الله كقلال هجر، هي عظيمة، ثمر عظيمة وكبيرة وهي النبق وعلمنا في هذا الحديث سبب تسميتها بالمنتهى. والنووي رحمه الله كأنه ارتضى هذا الجمع، وهو جمع حسن والله أعلم. نكتفي بهذا. يقول السائل: هل الأنبياء صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا أي بأجسادهم وأرواحهم؟ الظاهر وهم في حياتهم البرزخية أرواحهم في السماء وأجسادهم في الأرض، ولكن لا مانع أن يلتقي الروح بالبدن، أن يلتقي الروح بالبدن حيث شاء الله سبحانه، متى شاء الله ذلك. فهم أحياء عند ربهم يرزقون، أرواحهم حياتهم أعظم من حياة الشهداء. النعيم يقصدنا، النعيم يشمل الروح والبدن. في حال الافتراق والله أعلم نقول صلى بهم وهم في حياة برزخية، الله أعلم بحقيقتها. يقول: هل ثبت عن الإمام الشافعي أنه يقول بقنوت الفجر وبما استدل؟ وهل هذا الفعل صحيح؟ هذا هو المشهور عنه أنه قال به، ومستدلا بحديث أنس أن لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، والحديث ضعيف لا يصح، من طريق عيسى بن ماهان في ضعف. والصحيح أن القنوت في الفجر لا يصح، كما قال طارق ابن عبد الله المحاربي أو أبو مالك سعد. سعد قال لأبيه طارق بن أشيم: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في المدينة في الكوفة 5 سنين، فهل كانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. يقول السائل: هل يجوز رش زوايا البيت بماء وملح أو ماء مرقي بسورة البقرة خوفا من السحر أو العين؟ لا مانع أن يرش الإنسان زوايا البيت بماء مرقي أو أن يغتسل به أو أن يشربه، لا مانع من ذلك. بعض الأخوان يشكو من البعوض، من شدة البعوض، عليكم بالدعاء أن يكفينا الله شر هذا البعوض. الله المستعان. وإن شاء الله نحن تواصلنا مع بعض الأخوان ينظروا لنا بعض المبيدات، وينبغي أن يعتنى بالنظافة، النظافة. فمن أسباب تكاثره عدم العناية بالنظافة ووجود المستنقعات والقمائم هنا وهناك. العناية بالنظافة أمر مطلوب، والله المستعان. وأنصح إخواني باتخاذ النواميس هذه، الظلة هذه تقيك شر البعوض هذا. وأيضا ننصح بجعل اللمبات في الحمامات خف مع وجود اللمبات، وإذا أظلم المكان يصير البعض كالغمام. هذا بعض ما قد عهد، يعني ما عهده بعض الناس بهذه الصورة. الله العافية. الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.